فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ إن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اقرأ
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النمل قال ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليهم بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك وقال بعضهم أرسلت بلبنة من ذهب والصحيح أنها أرسلت بآنية من ذهب قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما أرسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي الجواري وقالت إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي قالوا فأمرهم سليمان فتوضأوا فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يخترف فيميزهم بذلك وقيل بل جعلت الجواري أو جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس وقيل بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات، والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاء به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال الأعمش عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا جواز تهيئة الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها، أي من بلدهم، أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه، فرح بذلك وسره. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليهم الرسل بما قال سليمان، قالت: والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصنع بمكابرته شيئا. وبعثت إليه: أني قادم عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في 7 أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت عليه الأبواب، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك، وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يد كل قيل منهم ألوف كثيرة، فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال قتادة لما بلغ سليمان أنها جائية، وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه 9 مغاليق، فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد: قبل أن يأتوني مسلمين فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. قال عفريت من الجن، قال مجاهد: أي مارد من الجن. قال شعيب الجبائي وكان اسمه كوزا، وكذا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان، وكذا قال أيضا وهب بن منبه، قال أبو صالح وكان كأنه جبل، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد مقعدك. وقال السدي وغيره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك، سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، ليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها.
ولماذا العرش بالذات؟ لماذا العرش بالذات لم يكن السرير اللي تنام عليه بلقيس؟ لماذا كان العرش بالذات؟ لأن الملوك كانوا يظهرون من تعظيم العرش ما لا يظهرون في غيره من أثاث الملك في القصر. إن الكرسي اللي يجلس عليه عند الحكم وعند الاجتماع بقادة البلد، وكون يؤتى بهذا العرش الذي يفخم ليعظم من يجلس عليه في النفوس من الملوك، هذا يدل على عظمة ما كان يملكه سليمان، وأوتوا من الملك الشيء العظيم حينئذ. ولذلك كان الذي جاء به وفي لمحة البصر أو جيء به هو العرش. نعم، ولذلك كان من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يخلق عرشه له، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلق العرش عظيم، بلغت من عظمة عرش الرب الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله أنه قال صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات، ما السماوات عفوا السبع هذه ما اتساعها إلا كخاتم ملقى في صحراء عظيمة. نعم، في صحراء عظيمة. الخاتم إذا ألقي في الربع الخالي وأنت محلق بالطائرة عليه، هل ترى له شيء؟ هل تراه شيئا؟ لا شيء. محلق في الطائرة في ربوع الربع الخالي من مملكة ولا صحراء عظيمة واسعة ولا. تسمى بالربع الخالي أي من السكان ومن المصانع ومن رمال، في رمال ألقي فيها حلقة من كالخاتم هذا ألقي فيها. فكذلك السماوات مثل هذا الخاتم، والكرسي موضع قدم الرب كما قال ابن عباس. السماوات كلها كخاتم في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على
حلقة
تلك الحلقة. يعني لا شيء، حتى الكرسي لا شيء بالنسبة للعرش من عظمته. ذلك جاء في الحديث لقد قلت الكلمات بعدك تعدل ما قلته، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فإذا لا أثقل من الميزة من العرش من مخلوقات الله ولا أوسع منه، فانظر كيف صنعه من جهة العظمة لكي يعظم سبحانه، ولكن لم يصنعه ليستريح عليه كالملوك، إنما صنعه بحكمة. نعم، ولذلك تعدت الأحاديث التي ذكر فيها العرش، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فذكر العرش على أنه عظيم ويحمله يوم القيامة لتتبين عظمته ثمانية، وفي الدنيا قبل القيامة أربع،
فيتبين عظمة الله لما يكون كما جاء في الحديث الذي خرج خرجه من الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني شيء لا يكاد العقل يستوعبه. لو كان مسيرة 3 أيام من هنا للطائف لكان بعيد. 3 أيام، 3 أيام مسيرة عندهم العرب ما كان في سيارات ولا طيارات، يعنون على الإبل ونحو ذلك. مسيرة جدة إلى الطائف نحو 3 أيام، بعيدة ولا قريبة؟ فلو قيل لك شخص عملاق من هنا جدة للطائف، مش تخيله شخص عملاق. طيب لو قيل لك مسيرة سنة طوله، قل 100 300 700، لا يقدر ضخامة الغالب. لا إله إلا الله. هؤلاء حملة العرش، فيدل على ثقل العرش، لأن هؤلاء الملائكة أقوياء جدا، ومع ذلك ضخم في هيئتهم. نعم. إذن الظاهر أو لعلهم يكونون أكبر من جبريل، وهذا غير، نقول الله أعلم. النبي جبريل سد الأفق، لكن هؤلاء مسيرة 700 عام لأن حملوا العرش. لكن أيهما أفضل، جبريل ولا حملة العرش؟ جبريل، لأنه مسؤول عن الوحي. فإذا كان حملة العرش مع هذه العظمة يحملون أعظم مخلوقات الله، جبريل أفضل منهم. فهذا يدل على فضل العلم الذي يعرض له العامة اليوم، وأن جبريل تميز لأنه نزل بالعلم هذا اللي تسمعونه: الماء طهور لا ينجسه شيء، المرأة لا تطلق في وقت حيضها ولا تخرج من المنزل. هذه المعلومات كلها في القرآن والسنة نزل بها جبريل. فإذا اجتمعتم تدارسون كتاب مسند أحمد أو تفسير من كثير أو الليل الدارمي وعقيدة الواسطية والتوحيد، فإنما تدرسون ما نزل به جبريل الروح الأمين على قلب النبي ليكون منذرين. فانظر كيف فضل جبريل أفضل الملائكة. ما الذي فضله؟ مختص بقوت القلوب وهو الوحي، فيجعلكم هذا تهتمون بالعلم. إنما عظمة الملائكة من العرش، فجبريل أفضل منهم، وأفضل ملائكة قاطبة عليه السلام. ولذلك من هو أعدى الأعداء لليهود من الملائكة؟ جبريل. لما ذكر عند النبي أو ذكره النبي لهم قال: ذلك عدونا من الملائكة. فهذه تسلية العلماء يردون على أهل البدع، لأن اليهود عادوا جبريل بالهوى ولا بالحق؟ بالهوى. فإن جبريل لم نزل بالعلم والشر عادوه. إذا رأيت في نفسك شيء على صاحب علم فاعلم أنك في خصلة من يهود، ما دام أنه لم ينطق بدعة ولم يسكت عن حق ولم إلى آخره، فاعلم أنك في خصلة من اليهود. لأنهم أبغضوا جبريل، ليش؟ الهوى، مع كأنه ينزل لإسعاد الناس. فلا ينبغي أن يبقى في قلبك ذرة على أهل العلم تحمل شكا فيهم أو تحمل حقدا أو تحمل فتشبه باليهود قبحهم الله. فمن علامات سلامة الصدر حب العلم وحب أهله. فانظر جبريل كيف فضل على حملة العرش، حتى على ميكال الذي ينزل قطر من السماء ليحافظ الناس على معيشتهم فلا يموتوا، يحتاجون ماء من السماء، ينزل به بإذن الله جبريل ميكائيل. وعليك جبريل أفضل منه، ملك الموت الذي يقبض روح الكفار، جبريل أفضل منه. وذلك لما جاء كان النبي في قيام الليل يبدأ قيام الليل بأي شيء يبدأ من الملائكة اسما في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. شوف، وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. طيب إسرافيل إذا نفخ النفخة الثانية يحيي الناس من القبور، فحيوا إلى الحساب. طيب جبريل ما يحييهم من الموت، إيه لكن يحيي قلوبهم بالعلم النافع، ففضل على من؟ على إسرافيل الذي ينفخ كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولكن الله أنزل على لسان جبريل عليه السلام بما أوحاه إليه من كلامه بحرف وصوت ما تحيا به قلوب الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، رأيت روح سماه روح، أفمن كان ميتا فحينا. شوفون عوام كثير يعرضون على حلقات العلم، فإذا جئت إليهم خلطتهم في معيشتهم تجدهم أنهم كالأموات، كالأموات يتكلمون بالهوى وبينهم معارك وبينهم أشياء، وقد تصل في نهاية جنايات مثل القتل. فلا يميت القلب مثل الجهل، ولا يحيي القلب مثل العلم وتنوير القلب به. نعم. فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. أسأل الله أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. نعم.
قال: ومنها هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك، سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، ويتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدم عليه، هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس: وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. وقال قتادة: كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف. وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة أنه كان من الإنس. زاد قتادة: من بني إسرائيل.
هاتان آيتان في القرآن تدل على عظمة العلم وفضله. فالكلب الذي صاحب أصحاب الكهف فضل العلم وأهله وصحبة من يعمل بالعلم، من يعمل بإيش؟ بالعلم. فانظر هؤلاء اللي عملوا بالتوحيد والعلم النافع أصحاب الكهف، لما صاحبهم الكلب أي شيء حصل له ذكر إلى أبد الآبدين، ألين تقوم الساعة والقرآن يتلى ثم يرفع القرآن. فقال الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يا الله، كلب يعني الكلب معروف يغسل من نجاسته سبع لهن بالتراب ثم يخص بالذكر. فانظر صحبة إذن من كان على الصلاح وعمل بالتوحيد والعلم، هو نفسه يذكر. الآن رحت المدينة ورحت بعض البلاد وأشوف سبحان الله الطلبة المواظبين على الحلقة يذكرون في تلك البلاد البعيدة، يقول فلان باسمه، كيف رفع الله ذكره من إن وصل إلى ذاك المكان؟ قال: عندكم فلان في الحلقة؟ فإذا كان كلب ذكر يمشي مع أهل صلاح وعلم، نعم، وتوحيد ذكر، فكيف الملازم لحلقات أهل العلم؟ سيكون له بعد حين هذا الملازم ذكر. نعم، كما قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. لكن متى؟ إذا أخلص ونشر العلم و لازم حلقات العلم ولم يتذبذب في حضورها، ساعة يحضر ساعة يغيب ساعة رد شلون، لا، ملازم حلقات العلم كالكلب كان ملازم لأولئك ثم ذكره الله. كان كلبهم كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. انظر كيف نبل اسم عائشة، توقف واحد في السوق، السوق حاط سلاسل ويعني غبي ما يعرف الشريعة وحاط مدري شلون، تقول تعرف، تقول له تعرف أم المؤمنين عائشة؟ يقول إيه والله يرضى عنها. كيف رفع الله ذكرها؟ امرأة في إيش؟ لزمة العلم، لزمة النبي. طيب تعرف جويرية أو تعرف زينب زوجة النبي؟ يقول مين زينب؟ فأكثرهن علما ملازمة رفع الله ذكرها مثل عائشة. نعم مثل عائشة، لا أقول هذا احتقارا، لكن شهرت من المؤمنين، اشتهرت ما حد يجهلها، ولكأن هي زوجة النبي فقط، إنها لازمت العلم وكانت تسائل عما يشكل عليها حتى رفع الله قدرها، فكأن هي الزوجة الوحيدة للنبي. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. وكذلك أنت إذا لازمت حلقات العلم ولم تتأرجح وتذبذب في الغياب ومن غير يعني عذر، فإنه سيكون لك شأن إذا لزمت التقوى مع العلم وأخلصت دينك لله فذكر. إذن كان بداية الاستطراد إن سمعت من يثني على بعض طلابنا الملازمين، كيف عرفوهم في مكان بعيد عن هذا؟ بالاسم يعرفون، وليس بينهم صداقة. فقلت في نفسي الآن إذا الكلب ذكر الذي صاحب أهل الكهف، فكيف من يصحب أو ذوي العلم في الحلقات ويواظب عليها ويحاول يجتهد يفهم، كيف ما يرفع ذكره ولو بعد حين؟ نعم.
وقال مجاهد كان اسمه
كذلك. هنا الآية الثانية قال الذي أتاه الله يعني علم من الكتاب أنا أتيك به قبل، فشوف كيف يعطى صاحب العلم مواهب. اقرأ مناقب العلماء تجد عندهم مواهب ما تجد عند غيرها، حتى ربما في أمور الدنيا يعطيهم الله مواهب. شيخنا الألباني استغرق في العلم والبحث نصف قرن، ولازم العلم ولازم الكتب والبحث. تخرج الزوجة تستفقده الساعة 2 بالليل تنظر بين كتبه، نزل المصباح عليها في المكتبة وأخذ ينقح وأخذ، تجد عجب من مواهب أعطاه الله إياه. يعني يروي حديث في كل كبد رطبة صدقة ويصححه، وإذا به يعمل من أجل أنه مشغول بالعلم، ما يقدر يطلع برا في الحوش عنده بالأردن يروح أكل الحمام ويأكل، اصطنع شيء يشبه الهاند بريك كما يقال، البريك اليدوي، وصله توصيلة بديعة بقنوات يضع في آخرها أو في كذا بذور قمح أو شيء، فإذا يضعها سوابها كذا تروح وراء وتنزل لين تروح الحوش يأكلوا الحمام، كل حمام له أجر فيها، ولا ينزل ويعبي ويضيع وقته لأنه مع الكتب. وكنا نتكلم معه في مسألة الوضوء مس الذكر أو، والكتاب الذي فيه حديث سعد بن وقاص أنه كان يقرأ وضع يده على فخذه فقال مسس ذكرك لأمامه لجليس له، قال له مسس ذكري لتوضأ. فالشيخ يتذكر الأثر وين عند البيهقي، كان ضرب الزر كذا قدامه في المكتبة واصطنع شيء عجيب أنا ما رأيته في مكتبات العالم كلها، سوه مثل المكتبة الدوارة عنده اللي يحتاجها، أهم الكتب اللي يحتاجها، وكبسة زر كذا تدور دور ويطالع في الكتب. لا مو هذا الكتاب كذا، يكبس مرة ثانية تدور كذا ويأخذ الكتاب اللي يبغاه ويفتحه ليسهل، لأنه لو ما فعل هذا بيأخذ وقته ويروح الكتب. فخل الكتب اللي احتاجها فورا، كتب الستة والحاكم والبيهقي والأشياء اللي يحتاجها خلاها في هذه الاستوانة اللي يذكر في الزر تدور عليه ويأخذ الكتب ويرجعها. فالمقصود أني أريد أن أفهمكم أن تدرس سيرة الكبار العلماء تجد عندهم مواهب عجيبة ما عند غيرهم، يعطيهم الله إياها، سهل لهم أمر العلم، سهل لهم أمر الدين، مواهب عجيبة عجائب. شوف هذا الذي أوتي العلم ماذا قال؟ هذا قال قبل أن تقوم المقام، يعني فترة ساعات، أو قال هذا قبل أن يرتد طرفك. متى الذي إيش أوتي العلم من الكتاب؟ انظر كيف فضله الله، هذا ما ذكر من الكلب وما ذكر يدل على فضل الله على أهل العلم وفضل العلم. نعم.
قال مجاهد كان اسمه أسطوم، وقال قتادة في رواية عنه كان اسمه بليخة، وقال زهير بن محمد هو رجل من الإنس يقال له ذو النور، وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر وهو غريب جدا. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه. فإن
الخضر عجيب أمره، ما مر عليكم في قراءتكم عجب من ما جاءت الخرافات في الخضر، وأنه كان يمر على العلماء ويحرجهم بالأسئلة الصعبة أو من يسأل العلماء. أيها الشيخ ما قول الله وكل يوم هو في شأن أو شيء مثل هذا، والخضر والخضر والخضر، هذه الروايات تدل على أنه خلد في المعيشة من عهد موسى إلى عهد النبي أو حتى ما بعد عهد النبي. كذب، لأن هناك آية تدل أن الخضر ما خلد، ما هي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالآن الذين خلدوا ثلاثة، خلدوا ثلاثة، عيسى بن مريم في السماء، والمسيح الدجال، ومن؟ إبليس. إبليس انظرني قالها إلى يوم بعثون. ثلاثة فقط، أنا أعرف لا أعرف رابع من البشر، أقصد لا تقول جبريل ميكائيل، أقصد من البشر ثلاثة خلدوا، المسيح عيسى بن مريم. الآن نحن في درسنا في السماء، جميل بالإنسان يتذكر أنه حي الآن، في شخص حي في السماء من بني جنسه، وهو من قبل النبي في النبوة، هو عيسى، وسينزل آخر الزمان. فأنت عيش في الأرض وهو في السماء، وحين تحكي عن نفسك تحكي في نفسك، لو نزل أيحب أن يرعاك بتلك الحال؟ لو نزل عيسى وأنت قائم في رمضان على جوارك تنظر فيه لعورات النساء يرضى؟ أو في مواقع أهل البدع ولم تحترس منها يرضى؟ لأنه إذا نزل آخر الزمان سيحكم شريعة النبي، من شريعة النبي أن الإنسان لا يعرض نفسه لسماع أهل الأهواء، أليس قال الحسن البصري أجلس أهل الأهواء تسمع منهم؟ وقال النبي كما عند الترمذي من حديث عمران بن حصين من سمع المسيح الدجال فلينأ عنه. فهل سيرضى عيسى على من يجلس أهل البدع؟ هل يرضى عيسى لو نزل الآن عن جماعة الإخوان المسلمين وحماس الذين يقول نموت في سبيل جماعة الإخوان، ما قالوا في سبيل الله، وأنهم يعني يستفز يهود بصاروخ وصاروخين ثم يضرب 200,000 تحت الأنقاض، هل سيرضى عن هذه الأفعال المخترعة في الشريعة والبدع؟ كلا، لأنه سيرجع ينزل عيسى يكون في الحكم على طريقة السلف الصالح، لن يقبل وقت عيسى منهج إخوان ولا تبليغ ولا منهج، لابد من السكتة هذه حتى إيش تعرفهم ولا جماعة قف سكتة لطيفة ثم تبين، نسأل الله العافية، وغيرها من خرافات في باب الجماعات. فسيحكم عيسى بالإسلام إذا نزل، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يرضى حتى بالجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ذيك الساعة نسمي الناس مسلمين، أما اليوم وقد تشربهم الأهواء حتى نميزهم، يقول هذا مسلم لكن على منهج السلف، مسلم على منهج الإخوان، منهج الروافض. نعم.
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. وقال وهب بن منبه: امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله. قال مجاهد: قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري: قال يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. قال فتمثل له بين يديه. قال مجاهد: وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس، غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه. قال: وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر. فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله عليه.
في أن الرجل إذا أوتي نعمة عظيمة لم يؤتها كثير من الناس، لا ينسبها لنفسه أو لغيره، ينسبها إلى الله. فلجز التاجر الذي أنعم عليه بنجاح في تجارته حتى صار يدير من المكاسب مليارات أو كذا، فيقول: هذا فهمي للتجارة، أنا أعرف السوق، إلى آخره، فيعاقبه الله، يفشل لأنه نسب النعمة إليه، وهذا شرك. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذا قولوا نزل المطر وتنسب نعمة نزل المطر إلى تحرك الكوكب، فهذا كفر بفضل الحي القيوم. كذلك كثر مالك التجارة وصار عندك فروع وصار عندك شؤون وكسب، لا تقول هذا، لأن كثير من الناس مو فاهمين في السوق. وكنت أنا أفعل في السوق كيف وأخر البضاعة، ليس زمن هذا ولكن الزمن اللي تنافس فيه عن هذه البضاعة، مثل ايش يقول، فأفعل وأفعل وأفعل، حينئذ قد يعاقبه الله لأنه ينسب النعمة لجمع المال هذا الكثير إلى نفسه، مثل قارون. فقيل له: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فكان المقابل: أنت تأمرني أطيع الله وكذا، طيب هذا العلم، أنا هذا المال الذي يثرونه أوتيت عن علم عندي. فخسف الله بذلك. فكل من رفع عقيرته بنسبة النعمة إلى نفسه وإلى عقله انظر له، سيخسف الله به ولو بعد حين، إلا أن يتوب إلى الله متابة ويذكر دائما فضله. فعلى التاجر وصاحب العقار والطبيب الناجح والدقيق علم الطب إلى آخره أن ينسب النعم إلى الله، ولا يقول بفهلوتي ولا بعقلي جمعت هذا المال أو صرت لي شهادة في الطب عالمية، ويفخر وينسب النعم لذكائه، هذا شرك، بل لفضل الله ثم لذلك. في مراتب، مرتبة تقول بفضل الله ثم، هذه دون المرتبة الأولى تقول فقط بفضل الله. يعني إذا واحد شاف عندك أموال كثيرة، هذا ما شاء الله عندك مال كثير، قال بفضل الله. فلاحظ كيف سليمان سوى لما رأى العرش جاء ولمحة بصر، ماذا قال؟ ما عظمته، هذا من فضل ربي، ما قال ثم بفضلي وذكائي. فعلى مراتب أن تقول هذا من فضل ربي، ثم ممكن أن تقول هذا من فضل الله، ثم ما يسره الله لي أو ما كان مني من عمل وكذا. لكن الأفضل أن تفرد الله فقط من غير ذكر نفسك، مرة لا تذكر نفسك، هذا أفضل شيء، أن تقول بفضل الله كما فعل سليمان هنا، قال فضل ربي، ما قال بذكائي، وإحنا من آل داود أعطر الله قوة في الذهن وذكاء نتعامل مع الجن، والجن صعب يعني أمرهم، تعرفون عالم خفي بله إنسان مطلع وذكي جدا، يعني أعطي قوة في ذهن سليمان عجيبة، مع ذلك ما احتج بذكائه ولا فهمه ولا ملك ولا عمله، بل قال فضل ربي. فإذا لما تيجي تقول لولا الله، قل وحده لولا الله لما حصل لذلك، الدرجة تحتها لولا الله ثم مهارة الطيار يجوز، لكنها دون تلك الفضيلة، وهذا أكثر الناس يتركوه، لأن يحب كثير الناس يبين فضل نفسه، تلقى يقول لو فضل الله ثم فضلي، إذا تريد الكمال أترك فضلك حتى لا تزل قدمك، قل فضل الله واسكت خلاص، وكل شيء معروف. نعم.
قال هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله علي، ليبلوني أي ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم أي كريم في نفسه، وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد، وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
نعم، هذا اسم يجب أن يكون بين عينيك، أنا مستغني عنك، أنت اللي محتاج إلى رضا وهدايته لك ورحمته بك، حينئذ لا تمن على الله بحدث حصل لك من فقر أو شيء، تقول أنا أعبد الله وأحضر الدروس وأعتمر كل سنة وبار بأمي، ليش كذا يا ربي؟ يمنون عليك أن أسلم، يمن على الله بأعمال يسيرة، يعني لو أخذ بس نعمة البصر ووزنت 500 عام عبادة متواصلة لرجحت نعمة البصر، نعمة دخول الجنة، لو عمل واحد عمل للناس كلهم، عمل الناس كلهم لما دخل الجنة بعمله، دخل الجنة برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة برحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، كل عمل صالح. اليوم مجتمعين نحن أمة محمد، مجتمعين بأسمائنا المعروفة، هنا ندرس القرآن، أنا وأنت قاعد نقرأ من كتاب السيدة كثير، قاعد ندرسه ندرسه، يعني لو الله النبي، لو الله كل واحد فيكم الآن جاء الحلقة يبي ينصرف وقد غفرت ذنوبه وبدت سعة حسنات، يبي يتعلم في طريق الجنة، يبي مدرسة القرآن في رمضان، كل هذا قاله الرسول. عائشة روت الحديث، كان النبي يدارس جبل القرآن في رمضان، وكان لما تجي تكون نايم كذا وتجي مثلا يعني تراودك نفسك بعد صلاة الفجر في حيك، ترجع البيت تروح الحلقة مباشرة، ايش يطير في ذهنك؟ لا بقى تغفر ذنوب، لأن النبي قال تغفر الذنوب. إذن من الذي علمك؟ الرسول. إذن كل خير قاعد يجري في الأرض، حتى لما يستحضر ولي الأمر جواز الصلح يجلس مع العلماء يقول يجوز الصلح مع اليهود لحقن الدماء، وخيبر يومئذ صلح عن اليهود، أقذر أعداء الله، رضي الله عليهم ولعنهم جعلهم القردة والخنازير، لكن النبي صالحهم لأجل حق دماء المسلمين، صالحهم. هذا كله من وين هذا؟ إذن كل خير يصير في الأرض بسبب من؟ بسبب فضل الله ثم الرسول، ولا هو علمنا، هو علم النبي. مع ذلك النبي يقول كل هذه الأعمال اللي عملتها، اجتماع الحلقات بالمليارات بالملايين في الفي، يجتمعون دراسة القرآن، مدارس القرآن، مدارس، تجي مدير مدرسة، ليش فتحت المدرسة؟ إذا كان نيته صادقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنا أبغى أعيش مع هذا الخير، إذن النبي هو له يد الآن بعد فضل الله على كل واحد يسوي خير في السنة الآن. ولا عندكم شك؟ تبي تروح غدا ولا الآن بعمرة رمضان؟ كيف تعرف أن تعد الحجة؟ من كلام من؟ وش اللي حركت تركب السيارة وتوقف السيارة بعيد وتخذ الباص ذاك وزحام وتجي في ذهنك أن الرسول قال لك عمرة في رمضان تعد الحجة؟ ومع هذه الأعمال الجليلة كلها قال أنا ما أدخل بها الجنة. احتقر نفسك لنا. النبي هذه الأعمال عظيمة كل خير جفار مليارات. حتى أهل البدع يمارسون أشياء صحيحة يؤجرون عليه إذا ما كانت بدعتهم مكفرة، إذا ما كفروا بدعتهم وقيمت عليهم الحجة يمارسون أشياء صحيحة، يصوموا الاثنين والخميس ويحفظون القرآن ويجرون ملك حسن يكتب له لأنه ما كفروا. وإيش يحصل؟ تصب في ميزان النبي لأنه هو دل على الناس خير كان أجوره من تبع. حتى أعداءنا لهم إخوانج وكذا بعضهم ما كفر يمارس أشياء صحيحة، يقرأ القرآن على الفجر، يصوم رمضان ويفطر على الرطب. يمكن سمع له كلمة من بعض السلفيين وقاعد يسويها. كل هذا يؤجرون، كل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمد الله برحمة. إذن احتقر نفسك، لا تدلي على ربك وأنا أعمل. كان بعض مبارك وغيره يقول معشر القراء لا تدخلون علينا، يعني قلبين وجهكم تدخلون علينا كذا مقضبين وكأنكم تدلون علينا بأنكم عندكم أعمال فاضلة وأنكم صالحين وأنكم ساكين. أنتم لولا الله وفقكم لهذا العمل القليل لما فعلتم من قيام ليل وقراءة قرآن. يدخل على ناس أقل منه عمل كذا جاعش كأنه ملك. وش عندك كذا نافخ نفسك يقول له ست ساعات أقوم الليل أنا؟ هذول النايمين دول مثل القطط ينامون في السرير ولا يقوم الليل ركع ركعتين. تدلي عليهم بعملك ليش؟ ترى هذا عمل النبي نفسه ما أدلى بعمله. قال أنا أدخل الجنة برحمة الله، وأنت وش عندك عمل؟ أنا أدخل الجنة برحمة الله. إذن كلنا تحت رحمة الله مفتقرين إليه ولدعائه والاستسلام بشريعته من غير منا. إذا نأخذ من هذا كله إنه إن الله هو المنع عليك صرت تحضر الدروس وتعرف السلفية وتعرف نقاط خاطئة عند اللي هم يسوي الأحزاب وترد عليهم من قوتك وذكائك وفهمك. دائما استعمل كلمة فضل الله علي الحمد لله، ولا قصدك أن تذكر نفسك بل تذكر الله وتذكر نعمه. بعض الناس يقول فضل الله عليه بلسانه وقلبه مع مين؟ مع نفسه. ما تشوف ان فيها نفاق شوي؟ يقول فضل الله صار كذا وكذا يعني شوفوني. لا، انسى نفسك، انسى نفسك، قول فضل الله قلبا ولسانا. مو تقول فضل الله ثم تحرك تدرع مدح الناس على نفسك. لا، قل فضل الله لتسعى الناس يزيدوا في عبادة الله بآية فيك ظهرت أنت. حب الله حتى كل شيء له يكون من العبادة، مو نفسك شريك تبي يذكرون الله ويذكرونك أنت. لا، خليهم يذكرون وحده. إذا كان أفضل الذكر تقول فضل الله علي صار هذا المال. لا تذكر وانوي أنهم يحبون الله لأنه هو أتاك المال هذا. إذا خلي عملك لله كما قال ابن القيم تيم ابن الشيخ عبد الوهاب، ومن الناس من يدعو إلى الله دعوة صحيحة، دعوة صحيحة لكنه يريد نفسه. احذر، تذكر الله وتريد نفسك، تذكر الله لتجعل الناس يحبون الله ويعظمونه. نعم.
قال وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا.
أكفر واحد شفتم
الحديث
تكلم بهذا، عفواً، أكفر واحد تكلم بهذا وخالف هذا الحديث الشريف لنواصل قراءته بأن نعلق على بعض مفرداته. يجوز الإنسان ذكر قطعة الحديث ثم علق الشيخ ثم كملها وعلق. أكفر واحد رأيته الذي لم يعلم بهذا الحديث رجل من جماعة التبليغ، رجل من جماعة التبليغ قد قال الشيطان مرة: أريكم فضل العالم على العابد، وأن فقيه واحد أشد علي من إيش؟ من ألف عابد. راحوا لعابد هو جماعة الشيطان، قال: هل يستطيع ربك يدخل الكون في بيضة؟ فما درس حلقات ولا يعرف قال الرسول قال الله، سيحتج إيش؟ بالرأي، كما قال إذا ذهب العلماء إلا معهم قال الله قال الرسول ماتوا، قال إيش؟ يحتجون يفتون بالرأي في رواية بغير علم، فرأى رأيه يعني قال ربك يدخل الكون، نظر الكون كبير بيضة مخلوق صغير، قال ما يقدر. فقاس الله بخلقه، أكثر جهل الناس قياس الله بخلقه، فقاس الله بخلقه وقال لا ما يقدر الكون هذا كله دخل بيضة. طيب، فذهب إلى عالم فقال: هل يستطيع ربك يدخل الكون في بيضة؟ قال نعم. قال الله تعالى في كتابه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. احتج بالعلم. فجماعة التبليغ لا تدعو للعلم، بل ترى أن العلم يعيق الشخص عن الدعوة. فقام رجل من جماعة التبليغ بالأمس القريب كما أخبرني شخص من طلابنا، فقام في مسجد يسوي البيان هكذا، فقال: يا عباد الله، إنكم مفتقرون إلى الله. كلام طيب هذا، شو كيف يدس الآن الكفر فيه وجهل أشعار. قال: نحن مفتقرون محتاجون إلى الله، والله أيضا محتاج إلينا، إذن بلغوه حاجة فاعبدوه حتى يعطوه حاجته سبحانه. نعوذ بالله من الكفر. أين هو من هذا الحديث: لو أن أولكم وإنسكم وجنكم اجتمع على أفجر قلب رجل ما نقص منك، اجتمعوا على أتقى رجل ما زاد في ملك، ثم يجي يقول: صحيح أنا مفتقر إلى الله، لكن أيضا الله مفتقر إلينا أو محتاج إلينا نعبده، حتى لا يعني يصيبه إيش؟ يصيبه غم بذلك عياذا بالله، محتاج إلينا. شوف الكفر كيف. هذا اللي قال: أرأيتم إبليس؟ قال أصحابه، قال: لا يستطيع يدخل البيضة. قال: أرأيت بجهله كيف كفر ولا يشعر؟ هذا يقول جماعة التبليغ ما يحضرون الدروس، أول ما يشوف ينفرون الناس من دروس العلم، يقول يلا ندعو إلى الله بجهل. فانظر كيف هذا التبليغ لما قام يدعو كفر من حيث لا يشعر، فقال الله محتاج إلينا، لتعلم عاقبة الجهل أنها وخيمة عياذا بالله. نعم.
يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
أيوة، اليوم نلقاكم في مسجد خديجة بغلف بعد صلاة التراويح، وحينئذ يمكن أن من كان قريب من هناك في مسجد خديجة بغلف يصلي هناك، من كان قريب من هنا وأسهل له يصلي وراءنا التراويح، وننطلق بعدها إلى الدرس. فبيننا وبين ذاك المسجد نحو 6 دقائق أو 9، فإن شاء الله ممكن يعني كم بيننا وبينهم 11 أو زي ما الوقت هذا كل الناس في صلاة التراويح، كل الوقت هذا الناس الغالب في صلاة التراويح، في كل الشوارع يعني ليست مليئة يعني الحمد لله حول 7 نعمة. نعم، وهذه 7 بالمشي المعتاد، لكن لو مد قبل بعض إخواننا من بلاد العرب أشقاء العرب أشقاءنا من هذا يقول مد يعني يسرع، مو كذا مد، فلو مد وأسرع بيكون أقل من 7 دقائق. واضح؟